ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فلله عز وجل الأسماء الحسنى، وهو موصوف تبارك وتعالى بجميع الكمالات، منزه عن النقائص والعيوب. وقد أمرنا عز وجل أن نحمده على هذه النعمة العظيمة، أن نحمده على أنه إله متصف بصفات الجلال والكمال، منزه عن العيوب والنقائص. فقال عز من قائل في آخر سورة الإسراء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ومن هذه الأسماء الحسنى اسم الملك، الملك. فالله تبارك وتعالى هو الملك الحق، والملك كما قال أهل العلم هو المتصرف بالغيب في السماوات والأرض وما فيهن. المتصرف بالغيب يعني لا ترى تصرفه، المتصرف بالغيب في السماوات والأرض وما فيهن، والمدبر لأمري الدنيا والآخرة على مقتضى العلم والحكمة. وتدبيره هذا سبحانه وتعالى لا ينتهي، ولا يحتاج أيضا سبحانه وتعالى إلى معين له في تدبيره تبارك وتعالى، كما قال: ولم يكن له ولي من الذل، يعني لا يحتاج إلى معاون ولا مساعد وما إلى ذلك، بل هو القاهر فوق عباده، القادر على كل شيء، العالم بكل شيء تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فالله تبارك وتعالى هو الملك، وإذا كان الملك هو المتصرف، فتصرف الله عز وجل إما أن يكون تصرفا كونيا قدريا، وهذا لا يستطيع إنسان أبدا أن يخرج عنه. فالله تبارك وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، فكل شيء في هذا الكون يجري عن أمره ومشيئته وإرادته تبارك وتعالى، ولا يستطيع أحد أبدا أن يمانع أمر الله القدري. وهناك أيضا الأمر الشرعي المتمثل في الشرائع التي نزلها على عباده تبارك وتعالى، وجاء بها الرسل الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين. فهذا هو الأمر الشرعي. من الناس من يندرج تحت هذا الأمر الشرعي، ومنهم من يتمرد عليه ويخرج. لكن لنجعل كلامنا اولا في الامر الكوني القدري. من الذي يدبر السماوات والارض؟ رب الارباب تبارك وتعالى. هذه حقيقة يشترك في معرفتها المسلم والكافر. كان المشركون بمكة يعلمون ويعترفون ان الله عز وجل هو مدبر السماوات والارض. وراجع سورة يونس عليه السلام، لان الله عز وجل امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يسأل المشركين هذه الاسئلة: قل من يرزقكم من السماوات والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. فسيقولون الله، هذه اجابة المشركين، فسيقولون الله. فقل افلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون. فاذا تدبير امر الدنيا راجع اليه سبحانه وتعالى، ولم يشرك في حكمه الشرعي ولا الكوني احدا، سبحانه وتعالى كما قال ولا يشرك في حكمه احدا. وكذلك بالنسبة لامر الاخرة هو الذي يملكها تبارك وتعالى. راجع قوله تعالى: افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في النار. افانت، هذا الخطاب موجه الى من؟ الى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في النار. اذا خير الدنيا راجع اليه وبيده تبارك وتعالى، لم يجعله بيد احد من خلقه. وكذلك خير الاخرة. فمن زعم ان هناك من يتصرف بالغيب غير الله عز وجل فقد جعل معه الها اخر، هكذا يقول تبارك وتعالى. التصرف الذي نراه جميعا من الاحياء ليس داخلا في حد الكلام، لان الكلام يتناول التصرف بالغيب، ان ينفعك الله عز وجل بغير ان يرى الناس كيفية ذلك، لكنهم يرون اثر النفع عليه فقط، او يضر سبحانه وتعالى، او يميت، تجد الرجل يسقط ميتا بخلاف من قتله انسان مثلا، نرى تصرفا. فالتصرف بالغيب ليس لاحد الا لله تبارك وتعالى. ومن زعم انه لاحد اخر فقد جعل لله عز وجل ندا. والله تبارك وتعالى انزل كتابا وهو القرآن العظيم، وبين ان هذا القرآن لو نزل على جبل، لو نزل على جبل، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وبين تبارك وتعالى ان هذا الكتاب يخرج الناس من الظلمات الى النور، كما قال في مطلع سورة ابراهيم: كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. الله سبحانه وتعالى. وبين تبارك وتعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، وان الذين لا يؤمنون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا اليما. في هذا القرآن يبين الله تبارك وتعالى انه سامع الدعاء، وانه مجيب المضطر. واذا سئلت هذا السؤال: ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ فينبغي ان تكون اجابتك على الاقل كاجابة مشركي مكة، لانهم يجيبون على ذلك بأله مع الله، فهم يعترفون بان الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء تبارك وتعالى. ولما كان الامر كذلك فان الله عز وجل قد بين ان من يدعى من دونه بظهر الغيب لا يسمع هذا الدعاء ولا يستجيب له، ويوم القيامة يتبرأ ممن فعل ذلك معه. فقال عز من قائل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرون كافرين. يبقى إذن هؤلاء الذين يدعون بظهر الغيب يتبرؤون ممن فعل ذلك معهم، لأنهم لا يملكون شيئا في السماوات ولا في الأرض وإن دق هذا الشيء. وينبه عز وجل على نفس المعنى في سورة فاطر: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير هي الغلافة الشفافة التي تحيط بنواة التمر أو البلح، فهؤلاء لا يملكون هذا القطمير. والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ذلك لأن الدعاء هو العبادة كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، أخرج الإمام الترمذي بسند صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. تأمل: ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فلذلك قال: سيدخلون جهنم داخلين. فلذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم تلا هذه الآية صلوات الله وسلامه عليه: فكما أنه لا يجوز أن يعبد غير الله فلا يجوز أيضا أن يدعى غير الله تبارك وتعالى، لأنه تبارك وتعالى أمرنا بدعائه هو، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لا يسأل الله يغضب عليه، من لا يسأل الله يغضب عليه. فالدعاء في حد ذاته عبادة. إن دعوت الله عز وجل وحتى إن لم يجبك في تصورك إلى ما دعوت به، مع أن الدعاء كما بين النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يعطى الإنسان ما سأل، وإما أن يعطى مثله من الخير، وإما أن يصرف عنه من السوء بحسب ذلك، وإما أن يدخر له ذلك الدعاء ويثاب عليه يوم القيامة. لكن على كل حال ما دام قد دعا الله عز وجل فقد عبد الله تبارك وتعالى بوجه من أوجه العبادة، ويثاب بإذن الله على هذا الدعاء، إلا أن يكون دعاء بإثم أو قطيعة رحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، أي هو الركن الركين في العبادة، كقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فهذا يدل على أن عرفة هي الركن الركين في الحج ولا يصح الحج بدونه. فكذلك الدعاء، كذلك الدعاء. وتجد هذا التركيب في مواطن متعددة من كتاب الله تبارك وتعالى. انظر إلى سورة مريم إلى قوله تعالى وهو يحكي عن إبراهيم عليه السلام حين قال له أبوه: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. ثم قال بعد ذلك: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، هو قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فالدعاء هو العبادة، هكذا ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز أن يدعى غير الله تبارك وتعالى. وصدق الله إذ يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. في المقالات التي تنشر في هذه الأيام يبين البعض أن ضياع المسلمين بسبب عدم بناء الأضرحة في المساجد، وهذا أمر في غاية العجب. يعني فعلا هذه أمور آخر الزمان التي يطمس فيها العلم ويبث فيها الجهل والعياذ بالله، وهي أيام الفتن. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وفي رواية عند مسلم ويبث الجهل، كأنه يوزع على الناس ويبث الجهل، ويشرب الخمر ويظهر الزنا، ويشرب الخمر ويظهر الزنا والعياذ بالله. ففي ظل هذه الجهالات قد يتمكن أعداؤنا من تلويث ديننا، لأن المراد أن يبعد الناس عن المنهج الصحيح أو عن الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن قلنا اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فالصراط المستقيم هو طاعة الله ورسوله، والذين أنعم الله عليهم هم الأنبياء وأتباعهم على مر العصور. برهان ذلك قول الله عز وجل في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصراط المستقيم هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأي خروج عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو خروج عن الصراط المستقيم استجابة لدعوة شياطين الإنس والجن والعياذ بالله، لأن الله تبارك وتعالى قال والكلام موجه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال عز من قائل وإن تطيعوه صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالصراط المستقيم هو المنهج الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم والمتمثل في الكتاب والسنة. أي خروج عن هذا المنهج ولو في جزئية بسيطة هذا من فعل الشيطان الذي قال لأقعدن لهم فبما أغويتني، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالإنسان إذا ما قرر أن يسير على الصراط فليعلم أن هناك شياطين إنس وجن يدعونه ويزينون له الخروج عن هذا الصراط المستقيم. روى الإمام الطبري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الصراط المستقيم فقال تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أدناه وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد منعطفات ومنحنيات وعن شماله جواد وثم رجال، هناك عند هذه الجواد أو المنعطفات رجال، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به الى الجنة. وابن مسعود رضي الله عنه لا يقول ذلك من عند نفسه ولا برأيه، بل هذا موافق تماما لقوله تعالى في سورة الانعام كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين. فمهما دعيت الى منهج من المناهج او فكرة من الافكار او فلسفة من الفلسفات ان كان ذلك موافقا لكتاب الله فنحن مع كتاب الله ومع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وان كان مخالفا فلا التفات اليه، لان ديننا ممنوع ان يخترع فيه اي شيء، واي انسان يخترع في الدين ما ليس منه فهو مردود عليه غير مقبول منه، ونحن نهينا عن اتباعه في ذلك. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث احد الاحاديث الثلاثة او الاربعة التي يدور عليها الاسلام، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احدث في امرنا هذا، اي في امر ديننا، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يقول الامام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام: فهذا نهي عن انشاء البدعة وعن اتباعها، نهي عن انشاء البدعة عن الاختراع، ونهي ايضا عن اتباع من اخترع في دين الله عز وجل شيئا، لان ذلك خروج عن الصراط المستقيم بفعل الشيطان والعياذ بالله. لما كانت شريعة الاسلام كغيرها من الشرائع تدعو الى عبادة الله وحده لا شريك له، وكان الدعاء من العبادة، وكان النذر من العبادة، وكان الذبح من العبادة، وحسبنا ما ثبت في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه. المفروض ان يدعو لوالديه مهما فعل، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الارض. لما كان كل ذلك داخلا في العبادة تجد ان الشرع الحنيف يأمر بجزئيات وينهى عن جزئيات كلها تصب في مصب واحد، وهو الحفاظ على عقيدة التوحيد خالصة لا تشوبها شائبة. من ذلك بناء المساجد على الأضرحة، او بناء الأضرحة في داخل المساجد. اذكر لك بعضا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. روى الامام مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقبض بخمسة ايام وهو يقول: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. قد يقول قائل: فلا تتخذوا القبور مساجد، اي لا تصلوا داخل المقابر، وهذا مردود بامرين. اولهما امر فطري، من من الناس على مر العصور يطيق ان يدخل مقبرة ويصلي في وسط الموتى؟ من من الناس؟ ده لو انه مات ميت وبات ليلته تلك في منزله فان الناس يستوحشون ويخافون، هناك ميت في البيت، هذه فطرة كما قال ابو حامد الغزالي رحمه الله. طيب، الامر الثاني ان المقابر ما كانت حجرات تحت الارض كالمقابر الفرعونية التي نراها في بلادنا، المقبرة اما ان تكون شقا فقط او شقا ولحدا، حفر رأسي ثم حفر افقي في احد الجوانب، فالقبر على قدر الميت فقط. فاتخاذ القبور مساجد كما يقول اهل العلم هو ان يجعل القبر في الاماكن التي يسجد فيها لله عز وجل. كذلك روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت ام سلمة وام حبيبة رضي الله تعالى عنهما قد هاجرتا الى الحبشة ثم قدمتا المدينة، فوصفتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة في الحبشة يقال لها مارية، فقال صلى الله عليه وسلم اولئك كانوا اذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير اولئك هم شرار الخلق عند الله. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها تصف لنا اخر كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا من اخر كلامه، تقول لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم اي مرض مرض الموت طفق يطرح على وجهه خميصة يعالج ويعاني من سكرات الموت، والمريض ان ضربه العرق فانه دايما يأتي بفوطة او من شفر يجفف بها وجهه ثم يعود العرق مرة ثانية فيجفف وجهه مرة ثانية وهكذا. تقول عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح على وجهه خميصة فاذا اغتم بها كشفها وقال وهو كذلك وهو على تلك الحال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يعني يحذرنا ان نصنع مثل صنيعهم. وكذلك ثبت في مسند احمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من شرار الخلق عند الله الذين تدركهم الساعة وهم احياء. ومعلوم ان الساعة لا تقوم الا على لكع ابن لكع كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا تقوم على احد يقول لا اله الا الله. ان من شرار الخلق عند الله الذين تدركهم الساعة وهم احياء والمتخذ القبور مساجد. فهذه الاحاديث وغيرها من الاحاديث هي التي دعت اهل العلم الائمة الاربعة وغيرهم الى ان يقولوا لا يجتمع المسجد مع المقبرة، ان كان المسجد بني اولا فينبغي ان تزال منه المقبرة، وان كان المقبرة بنيت اولا يبقى ينبغي ان يزال المسجد ولا يجوز ان يبنى فوق مقبرة من المقابر. لكن ربما يعني عرفنا في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل هوجم من الامريكان وغيرهم ان هناك ما يسمى ببروتوكولات حكماء صهيون، من ضمن هذه البروتوكولات احياء العقائد الباطلة لتمزيق الامة، احياء العقائد الباطلة لتمزيق الامة. فربما كان ذلك مندرجا تحت دعوة تغيير المناهج واعادة النظر في مادة الدين التي تدرس للناس وما الى ذلك. فليكن الانسان على حذر في امر دينه. تصور ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن تقصيص المقابر اي استخدام القص في بنائها، وينهى عن رفعها الجبس او ما يشبه الجبس، وينهى عن رفعها فوق مستوى الارض. فيقول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وحديثه في صحيح مسلم كان قد بعث ابا الهياج الاسدي واليا له على مصر من الامصار، فقال له الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع قبرا مشرفا الا سويته ولا صورة الا طمستها. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ايقاد السرج فوق المقابر، نجف الان من الذهب والفضة الخالصة فوق المقابر والاضرحة وما الى ذلك. فهذا الامر ليس مخالفا لدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وانما هو مخالف كما ترى لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولكلام الائمة الاربعة وعامة اهل العلم. فاحياء مثل هذا الامر مع انه موجود لكنهم يدعون الى الاستزادة من هذا الامر، وتجد ان السفير الامريكي مثلا يحرص على حضور الموالد كمولد السيد البدوي رحمه الله وكمولد الحسين رضي الله تعالى عنه وما الى ذلك، ما هذا الا تشجيعا لهذه العقائد الباطلة التي تحرف الناس عن العقيدة الحقة وعن الدين الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فليعتصم الانسان دائما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واياكم والاماني الباطلة او الجري وراء دعوات هدامة لا مستند لها لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فينبغي أن نقف طويلا عند قوله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، مع التسليم بأن القرآن كان أو سورة التوبة، وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى، ومن أسمائه كما ذكرت في أول الخطبة الملك، والملك يعني الأمر والنهي، الأمر والنهي. ولذلك يقول تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فإذا رب العزة تبارك وتعالى بما أنه هو الملك وهو الخالق، وبما أن الملك ملكه تبارك وتعالى، فينبغي أن يحكم هذا الملك بشريعته عز وجل. وينبغي على العبد إن أراد النجاة يوم القيامة أن يكون عبدا صالحا، لا أن يكون عبدا آبقا، وذلك باتباع أوامره عز وجل واجتناب نواهيه. هذه الشريعة التي جاءتنا من عند الله تبارك وتعالى نحن مأمورون بأن نسير عليها. تأمل قوله تعالى في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فاحرص دائما على دراسة كلام الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمي رسولا إلا لأنه عليه الصلاة والسلام جاءنا برسالة، هذه الرسالة مرسلة إلينا من ربنا خالقنا ورازقنا ومدبرنا عز وجل. فالواجب على كل عاقل أن يفض هذه الرسالة، أن يفتحها وأن يقرأها ويتدبرها ليعرف مراد الله عز وجل منه، ثم بعد ذلك أن ينفذ ما فيها من تعاليم، لأنه لن يستطيع أبدا أن يفر منه تبارك وتعالى إلا إليه، ولا أن يلجأ إلى أي أحد دونه تبارك وتعالى. ولذلك يقول: ففروا إلى الله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله. فأنت تفر من الله إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه البخاري ان نقول ذلك قبل نومنا، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام للبراء: اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الايمن، ثم قل: اللهم اسلمت نفسي اليك، ووجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك، رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت، فان مت من ليلتك مت على الفطرة. هكذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم. فاذا نحن لا نستطيع ان نفر من الله الا اليه تبارك وتعالى، وما ذلك الا بطاعته وامتثال اوامره واجتناب نواهيه، لانه تبارك وتعالى منزه عن العبث. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ قال الشافعي رضي الله عنه: ان يترك بغير امر ولا نهي. فينبغي ان ندرس هذا الكتاب العظيم، لاننا انما وجدنا في الارض من اجل هذا الكتاب. الله عز وجل حين امر ادم عليه السلام بالهبوط الى الارض في نفس الايه قال: قلنا اهبطوا منها جميعا، فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل لا يتوه ابدا في الدنيا بين الاراء والاهواء المختلفة. ليه؟ قل ان هدى الله هو الهدى، وامرنا لنسلم لرب العالمين. واذا جاء يوم القيامة جاء امنا بعيدا عن الاشقياء. فاذا واجبنا نحو هذا الكتاب ان نلتزم به، وواجبنا نحو رسولنا صلى الله عليه وسلم ان نجعله قدوة لنا في كل شيء، فهو خير من وطأ الارض بقدميه صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق عند الله. وحين اجتمع مع الانبياء الذين هم قادة البشرية كان امامهم عليه الصلاة والسلام في رحلة الاسراء وفي رحلة المعراج، تجاوز جميع المقامات ووصل الى مقام لم يصل اليه احد قبله صلوات الله وسلامه عليه. فاذا كان كذلك عليه الصلاة والسلام ونحن نسلم له بكل هذا، فينبغي علينا ان نجعله قدوة لنا في جميع امورنا، كما قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد ازواجنا واولادنا، اللهم اهد ارحامنا واصهارنا، اللهم اهد جيراننا وزملاءنا واصحابنا، اللهم واهد مجتمعاتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم اعذنا من البرص والجنون والجذام، واعذنا من سيء الاسقام. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي افغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، مغلوبون فانتصر. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود والامريكان والانجليز والروس والهندوس، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اطفئ نار الحرب التي يريدون اشعالها ضد المسلمين في العراق، اللهم اصرفهم عن قتال المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل من رحمته بعباده أنه لا يعذب أحدا حتى يرسل إليه رسوله. قال تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو أنه عذب الناس قبل إرسال الرسول لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ومن ثم فإنه أرسل الرسل قطعا لهذه الحجة وإزالة لذلك العذر حين قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن رحمته تبارك وتعالى أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها. فلو أن إنسانا أخطأ في تصرف من التصرفات وكان تصرفه ذلك مخالفا للشرع دون أن يعرف أو أن يقصد، فإنه لا يؤاخذ على هذا التصرف حتى يبلغه الحكم الشرعي، كما قال تبارك وتعالى أو كما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. فإذا كنا نسلم بأن القرآن كتاب يشتمل على كلام الله تبارك وتعالى، وأننا أمرنا أن نعتقد كل ما في هذا الكتاب العظيم وأن ننفذ ما طلب الله عز وجل منا أن ننفذه، فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب لا ليتلى في المساجد ولا في المآتم ولا على المقابر، وإنما أنزله عز وجل لتنتظم به حياتنا ولنجعله حكما لنا في كل صغيرة وكبيرة. ولذلك يقسم عز وجل قسما مؤكدا في سورة النساء فيقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا المعنى موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن أردت أن تذوق حلاوة الإيمان فحلاوة الإيمان إنما تذاق بثلاثة أمور، كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأستأذنكم في أن تتقاربوا لتسعوا إخوانكم أخوانا. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وان يحب المرأة لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. خلينا في اول واحدة، اولا ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. لو قلنا يا اخوانا اللي بيحب ربنا يرفع ايده، كله يرفع ايده مش كده؟ قال الحسن البصري رحمه الله: زعم اناس انهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى ما كما قال بعض اهل العلم دليل المحبة الاتباع، ما دمت محبا لله عز وجل ان كنت صادقا اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بشيء من عند نفسه وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. ولو تقول علينا بعض الاقاويل، لو افترى علينا، ربنا بيقوله عن الرسول عليه السلام: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. لا يستطيع ولا يبرؤ عليه الصلاة والسلام، وحاشاه ان يكذب على الله عز وجل. اذا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام انما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. واحد يقول لك طب خلاص الرسول عليه الصلاة والسلام اتانا بالقرآن، لكن هذه السنة لا علاقة لنا بها لانها احاديث يختلط فيها الصحيح بالضعيف، فما لنا وللسنة؟ علينا بكتاب الله، ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه، وما لا نجده في كتاب الله فلا علاقة لنا به. وهذا ضلال مبين وبعيد والعياذ بالله، لاننا سنقول للقائل هذه المقالة: خلاص علينا ان نتبع كتاب الله وكتاب الله فقط. هلم بنا، سنقرأ قوله تعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى تعلم الكتاب والحكمة خروج من الضلال المبين، وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى اذا الرسول عليه الصلاة والسلام بعث ليعلمنا امرين اللي هما الايه؟ الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. يبقى اذا الرسول عليه السلام جاء ليعلمنا امرين: الكتاب والايه؟ والحكمة. الكتاب والحكمة. قال الامام الشافعي رحمه الله: فسمعت من ارضى من اهل العلم يقولون الحكمة السنة. يبقى يقول لك مالناش دعوة بكلام الشافعي، صح مالناش دعوة بكلام الشافعي ماشي ان لم يأتي عليه بدليل، لكن ان جاء بالدليل فالحكم للدليل. قال الله عز وجل في سورة النساء: وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وانزل الله عليك الكتاب والحكمة. يبقى ربنا انزل كم شيء؟ الكتاب والحكمة. طيب، ووجدنا ان الله عز وجل يقول لامهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. قبل ما نكمل الآية: ما يتلى في بيوتكن، من الذي يتلو في بيوت امهات المؤمنين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي رحمه الله: فآيات الله هي الايه؟ القرآن. فثبت ان الحكمة كل ما خرج من فمه عليه الصلاة والسلام مما ليس بقرآن، مما ليس بقرآن. هيا لنوغل اكثر من ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى سنجد قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى من المبين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. والمبين بخلاف المبين، المبين اللي هو الذكر القرآن. والرسول عليه الصلاة والسلام كيف بينه؟ إنما بينه بكلام خارج القرآن وهو الإيه؟ وهو السنة المطهرة. وذلك إن سألت سائلا أنت صليت الجمعة الآن ركعتين، أين هذا في كتاب الله؟ أين هذا في كتاب الله؟ وسبقت هذه الصلاة خطبة، أين هي في كتاب الله؟ وستصلي العصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، أين كل ذلك في كتاب الله؟ هل هو موجود على جهة التفصيل؟ أم أنه موجود في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ الصحابة فعلوا هذا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول لعن الله النامصة والمتنمصة التي تأخذ من حواجبها من والتي تفعل بها ذلك، والواشمة والمستوشمة. هناك الآن دور بأجر تدفع فيها أجرا غاليا للوشم والنمص والوشر وما إلى ذلك. لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت امرأة عجوز انت الذي تقول هذا، اما اني قد قرأت كتاب الله ما بين دفتيه ما بين الجلدة الى الجلدة فما وجدت ما تقول. فقال ابن مسعود يا امة الله ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه، اما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وحديثه في سنن الترمذي بإسناد حسن، صعد المنبر وخطب في الناس خطبة فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب وقال له لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. انت الكلام اللي قلته ده ايه؟ اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. لتخرجن مما قلت يعني لتذكرن الدليل على ما قلت أو لنأتين عمر يعني لنشكوك إليه مأذونا لنا او غير مأذون، سواء اذن لنا او لم يأذن. قال بل اخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهو على المنبر ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل، نفس الحروف. فقال له من شاء الله ان يقول يا رسول الله كيف نتقيه وهو اخفى من دبيب النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. شايف الصحابة ينقلون عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعود إلى الحديث. يبقى قلنا ميجو واحد يقول لك الكتاب بس مش السنة، طب ما الكتاب أحال على السنة، الكتاب أثبت حجية السنة والكتاب والسنة أثبت حجية الإجماع. قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فدلت الآية بمفهوم المخالفة على أن هذا الشيء إلا لم نختلف فيه يبقى خلاص لا يحتاج إلى أن نرده إلى الله تبارك وتعالى. هذا المفهوم مؤيد بقوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. والسنة دلت على نفس المعنى لا تجتمع أمتي على ضلالة إلى آخره. فإذا يا أخوانا الكتاب دلنا على حجية السنة والكتاب والسنة دل على حجية الإجماع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه بقى؟ ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. لو انت بتحب ربنا صحيح يبقى تعمل ايه؟ تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. يترتب على اتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام ان الله عز وجل يعلم انك صادق فيما تقول في انك محب له، وكذلك يحبك الله عز وجل ويغفر لك ذنبك. مش الآية بتقول كده؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واذا احبك الله عز وجل حببك الى عباد الله المؤمنين. اصل يجي واحد يقول لك ايه حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في صحيح البخاري، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل وينادي في اهل السماء ان الله قد احب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء ويوضع له القبول في الارض، يجد نفسه مقبولا بين الناس. وهذه يعني من عاجل بشرى المؤمن ان يجد الناس محبين له. لكن اي ناس؟ اهل الايمان، والا فاهل الضلال والكفران يعادون اهل الايمان دائما. هذه سنة ثابتة، زينا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا، زينا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا. وقال عز وجل في اخر سورة المطففين ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. وقال عز وجل في اخر سورة المؤمنون، خلي بالك من السورة دي، السورة دي في غاية الاهمية ومسرية، حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. يعني افترض ان السنية اهل ضلال، كن انت من اهل الحق. افترض ان المرأة المحجبة كما تقول بعض العلمانيات الفاجرات تداري بحجابها هذا سوء خلقة او سوء خلق، اما انها دميمة فتخفي دمامتها وراء الحجاب، واما انها تتستر في هذا الرداء لترتكب الجرائم الخلقية بغير ان يشعر بها الناس. افترض انك رأيتني، اعاذني الله واياك من ذلك، رأيتني على معصية بعد خطبة الجمعة، فليس هذا عيبا في الدين، العيب فيه، ويظل دين الله عز وجل حجة على الخلق جميعا. واعلم ان قضية الاسلام وقضية الوجود قضية فردية، فانت تأتي ربك عز وجل يوم القيامة فردا، وتأتيه عبدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكذلك ثبت في صحيح في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير، عن عدي بن حاتم، استغفر الله، عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد الا وسيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه فلا يجد الا ما قدم، ثم ينظر اشأم منه فلا يجد الا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد، واحد يقول لك طب انا معيش شق التمرة حتى، ايش ياخد الريح من البلاط؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، اظن الكلام ببلاش، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى سيسألك يوم القيامة وحيدا ليس بينك وبينه ترجمان. ان كان من اهل العذاب والعياذ بالله انطبق عليه حديث عدي بن حاتم، وان شاء الله عز وجل ان يرحمه انطبق عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في النجوة. شوف، ابن عمر اتاه رجل فاكتنفه، يعني اخذه من يده وقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوة؟ هذا الحديث في الصحيحين. فقال ابن عمر سمعته يقول يدني الله العبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه ويستره، ثم يقرره بذنوبه، أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيقول نعم، نعم يا رب، لا يستطيع أن يرد من ذلك شيئا، فيقول له عز وجل فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يجعلنا من أهل جنته. طيب، قال الإمام البيضاوي رحمه الله والمراد بالمحبة في هذا الحديث المحبة العقلية. خلي بالك بقى من كلام أهل العلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، المراد بذلك المحبة العقلية. إيه المحبة العقلية؟ التي هي إيثار ما دل العقل الصحيح على رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. وإن كان على خلاف هوى النفس، يعني عايز تطبق المسألة دي إزاي؟ مثلا مثال، لو واحد ابنه مريض بياخد ابنه بإيديه ويروح عند الطبيب ويكتف الولد بإيديه والطبيب يفتح بطن الولد بالمشرط والولد عمال يصرخ ويزعق ويود أبوه ألا يفتداه، لكن لا يستطيع. إنما هو عمل كده ليه وكتفه للطبيب؟ لماذا؟ لأن العقل الصحيح دل على أن هذا هو المسلك القويم. وفي المثل بيقول إيه؟ وجع ساعة ولا كل ساعة، وجع ساعة ولا كل ساعة. فإيثار ما يقتضي العقل الصحيح رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. قال كالدواء ينفر الإنسان بطبعه عن تناوله. الإنسان بينفر بالطبع عن تناول الدواء. ممكن أحد يقعد يتسلى كده يقوم هاتولنا إزازة دواء كحة نقعد نشربها الليلة دي، أو واحد مثلا يقول ما تقوم يا ابني تفرفشنا كده وديني حقنة ولا بتاع، ما طبعا منفعش خالص، النفس بتنفر عن هذا. لكن إن دعت الحاجة إلى ذلك تجده من أحرص الناس. إن قال له الطبيب أنا سأكتب لك إبر ليست موجودة في مصر، بيشوف معارف عشان يجوها له من بره. الإبر دي كل ست ساعات تلاقي كله ضبطين ساعات البيت كلها على موعد إعطاء الحقنة. ليه؟ لأن العقل الصحيح يقتضي رجحان ذلك، فحينئذ يترك هواه ويعمل على مقتضى الايه؟ العقل. طيب طبق بقى على هذه المحبة. فلو تدبر العبد ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر الا بما فيه صلاح العاجل، صلاح عاجل وخلاص آجل، والعقل الصحيح يقتضي رجحان ذلك الجانب، لجاهد نفسه في طاعته عليه الصلاة والسلام واتباع أمره حتى يصير هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لو تدبرت أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيه صلاح عاجل، الإنسان يعيش في الدنيا صالحا وفي هذا سعادة، كما قال أهل العلم في الدنيا جنة من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة، في الدنيا تثبيت من لم يثبته الله عز وجل في الدنيا فلن يثبت يوم القيامة ولا في القبر عند السؤال. ولذلك يقول عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن فرح الإنسان بالإيمان وذاق طعمه وحلاوته فعلا، يبقى هذا إن شاء الله سيذوق الحلاوة حلاوة النعيم في الجنة. فلو تدبر العبد أن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فيه صلاح عاجل وخلاص آجل، تخليص النفس من النيران والعياذ بالله، وتنعمها في الجنة خالدة مخلدة أبدا، لا جاهد نفسه في طاعة هذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام حتى يصير هواه تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. الله، شوف المسألة بدأت عقلية وانتهت قلبية حتى يصير هواي. بيقول لك والمراد المحبة العقلية، ان انت في كل امر من امر الرسول عليه الصلاة والسلام انا لو تبعت الامر ده هروح الجنة. وتجد الانسان هو نائم مثلا في عز الشتاء في لمة الملك ولمة الشيطان كما وصف عليه الصلاة والسلام، يلاقي ان في حوار مع نفسه ومصلي الفجر، الفجر بيأذن وفي هاتف تاني يقول له نام يا اخي. طب هتروح الشغل امتى؟ ما انت معذور. يوم الاولاني يقول له لا قوم يا عبيط، ما تكسلش، انت لو صليت الفجر تصير في ذمة الله تبارك وتعالى، وصلاة الفجر صلاة مفروضة، كيف تترك فريضة كتبها الله عز وجل عليك؟ والنبي عليه السلام يقول لا تتركن صلاة مفروضة، فإنه من ترك صلاة مفروضة فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام. في النهاية إما أن يصغي إلى داعي الخير أو أن يصغي إلى داعي الشر، نسأل الله السلامة والعافية. إن أصغى لداعي الخير يبقى ده نوع من تدريب النفس. انت لما يجي لك وجع في الرقبة الدكتور بيقول لك ايه؟ حط ايدك كده وحاول ترفع وتقاوم بايدك وترفع، علشان قانون الاستعمال والاهمال. قانون الاستعمال والاهمال اللي هو درسناه في الاحياء مش كده؟ اللي هو بتاع لامارك، ان العضو المستعمل يقوى وينمو، والعضو الذي لا يستعمل المهمل يضعف ويضمر. فانت المفروض بتدرب القلب، لا يراد بالقلب العضلة نفسها، لا، تدرب قلبك دائما على اتباع الرسول عليه السلام. والنبي عليه السلام يقول ان للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك اعاد بالخير وتصديق بالوعد، هو ده الهاتف اللي عمال يقول لك قوم ما تكسلش باش عبيط، ولمة الشيطان اعاد بالشر وتكذيب بالوعد، نام يا راجل. يعني هما اللي صلوا خدوا ايه؟ هتروح تحج وتعمل وبتاع؟ سيبك من الدوشة دي، دي كلها اشياء قديمة. واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا اساطير الاولين. هات الآية احسن، مش قادر اجيبها. فسيقولون هذا افك قديم. فدائما الانسان اذا لم يهتدي بكتاب ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ دي اساطير، انتوا عايزين تردعون ورا وتدوروا عقارب الساعة، مش ابو الكلام التخاريف ده. نفس الذين لا يؤمنون بالاخرة يقولون هذه المقال. شوف في سورة النحل، الهكم اله واحد، فالذين لا يؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم ان الله يعلم ما يسرون ما يعلنون انه لا يحب المستكبرين. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا ايه؟ اساطير الاولين، لاساطير وكتب صفرة وما الى ذلك. يعني ممكن نتعامل مع الائمة تشعر كده ان الامام احمد والامام ابو حنيفة ومالك والشافعي بل والصحابة اقل عندهم من لعيبة الكورة. لاعب الكورة بيجيبوه يقعدوا يقعدوه محترم في التلفزيون ويسألوه بتحب تاكل ايه وتشرب ايه وتسمع ايه وبتنام امتى وبتصحى امتى وايه اللون اللي بيعجبك وايه الموسم اللي بيعجبك. قد يكون لاعب كرة او فنانا او راقصة او فنانة او ما الى ذلك. فالانسان اذا جاهد نفسه وقال لا، ده انا ربنا هو اللي بياكلني وبيشربني وبيدبرني، والعينين دي ممكن يضيعها، والكبد ممكن يقف زي ما وقف عنده فلان يروح في داهية، والكلية دي ممكن تتعطل نروح نغسل ونعمل وندخل في متاهات، انا محتاجه سبحانه وتعالى على الاقل، حتى ان كان قدره، ان كان قد قدر ان اصاب بشيء من ذلك يصبرني ويديني اجر، ما يبقاش ده تنكيل وخلاص وكله رايح في الهوى. فانا محتاج اليه، احتاج اليه في كل شيء، فلا بد ان ارضيه. لكن ان نتعامل مع الله عز وجل، بعض الناس تعامل مع الله كانهم يتعاملون مع شغال، يقول لك ما انا بساله ما بيدينيش. الله، طب انت فكرتش انت بتنفذ اوامره تحاول ارضائه ام لا؟ انت لا تتذكر ربنا سبحانه وتعالى الا ان كنت تريد شيئا، ومع ذلك تقول له يا رب اديني، كانه يامره، وان لم يعطي تبارك وتعالى يقول لك ما بيديناش. واحنا يعني اللي بيصلوا خدوا ايه؟ ما انا قعدت اصلي طول عمري او بقالي كذا سنه وما ادانيش حاجه، وشوف فلان ما بيصليش وعنده فلان. والله هذا الكلام سمعناه من ناس مكلفين المفترض ان يكونوا عقلاء. فانت لازم تدرب نفسك دائما على اتباع الرسول عليه السلام. يجي جزئيه ثانيه، نتبع خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. باستمرار اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام تجد ان مشاعرك صارت مرتبطة به عليه الصلاة والسلام وبما جاء به، لانك تلاحظ ان الامور الثلاثة المذكورة في الحديث امور قلبية. ان يكون الله ورسوله احب، الحب ده مسألة قلبية، احب اليه مما سواهما. وان يحب المرأة لا يحبه الا لله. طب ازاي توصل لدي؟ وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله. يعني اذا محبة وكراهية، محبة 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 كراهية، كل دي امور قلبية. الامور القلبية دي لن تستطيع ان تصل اليها الا ان وظفت جوارحك واقمت معسكرا لها على طريق اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما تجد شيء تتبعه تتبعه، تجد ان الرسول عليه السلام صار احب اليك من الدنيا وما فيها. وطبيعي بقى، امر طبيعي خالص، ان تجد المحبة القلبية لأولياء الله تبارك وتعالى والبغض لأعداء الله تبارك وتعالى. يبقى ده علامة على ان ربنا ايه، على ان انت بتحب ربنا وان ربنا حبك. واحد يقول ايه الدليل، انت هتتكلم كلام من عندك؟ لا، حاشا لله. راجع سورة المائدة في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ايه صفاتهم؟ اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. لكن احنا الان مش كده، احنا اذلة على الكافرين واعزة على المؤمنين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. ده حال الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. هل الانسان يستطيع ان يكون نزاليا على المؤمنين؟ يعني ان واحد يخطأ فيك ولانه مسلم هتقول له مع الله يسامحك معلش، طيب ما تزعلش تعال، تقوم تقمع شيطانه هو شيطانك؟ هل ممكن يقول لك انت غلطت فيا قبل ما تسأله انا غلطت فيك في ايه؟ تقول له طب ودي راسك اهي وانا بعتذرك عن الغلط، قول لي بقى انا غلطت في ايه. يبقى الشيطان يبعد. ليه؟ اذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. هل نستطيع هذا؟ نحن ما هن على اعدائنا الا حين هن على انفسنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، دعا ربه تبارك وتعالى والا تسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضته. فقال الله عز وجل: والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم. حتى للغاية، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويأسر بعضهم بعضا، ويأسر بعضهم بعضا. صار احصائية موجودة في مجلة البيان ان 86% من المسجونين السياسيين على مستوى العالم كله في البلاد الاسلامية، المسجونين السياسيين في العالم كله 86% منهم مسجونين في الايه، في البلاد الاسلامية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى إذا قلنا إحنا لا مخلص لنا ولا طريقة لنا إلا في أن نقتدي بالرسول عليه السلام وأن نبحث عنه دائما في كل جزئية. الرسول هنا قال إيه؟ عارف لو دي نيتك، حتى لو أخطأت في معرفة سنة الرسول عليه السلام لك أجر، إن أصبتها لك أجران. مش النبي عليه السلام بيقول كده: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله إيه؟ فله أجر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل من الممكن أن نؤجل نجاب على الأسئلة ولا إيه؟ مش عارف. طيب 10 دقائق كده وننتهي من إجابة على الأسئلة. طبعا دي إجابة على الأسئلة أخوانا، من أراد أن ينصرف فالأمر فيه سعة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. أرجو تنبيه الإخوة إلى مراجعة ما في كتب الدين المدرسية، ففي كتاب الدين للصف الثاني الابتدائي الدرس الأول الله موجود، وفيه تسأل البنت أباها: أين الله يا أبي؟ فيجيب: الله موجود في كل مكان. ثم يأتي السؤال في الامتحان للأولاد أن يوصل الإجابات الصحيحة، فيختار التلميذ أن الله موجود في كل مكان ولا يختار في السماء. لذا أرجو تنبيه الإخوة لذلك، وجزاكم الله خير. الله موجود في كل الوجود، هذه عقيدة الجهمية الباطلة. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي أن الله عز وجل موجود فوق السماوات، مستو على عرشه، بائن من خلقه، منفصل عن خلقه. ويلزم على القول الأول الذي أرادوا أن ينزهوا به رب العزة تبارك وتعالى ما ألزمنا به الشيعيون والملحدون. يقولون أنتم تقولون الله موجود في كل مكان، إذن هو موجود في دورة المياه، وموجود في أمعاء الخنزير الذي تحكمون بنجاسته، وموجود في الخرابات وما إلى ذلك. فبماذا نجيب؟ على كل حال، الله تبارك وتعالى غيب بالنسبة إلينا، فلا يجوز أن نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا لا أدري كيف يجيب الإنسان بهذه الإجابة المذكورة في السؤال بعد أن يسمع هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله تعالى عنه، أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتق جارية، يعني أتصلح هذه؟ فقال النبي عليه السلام لهذه الجارية: أما يعني أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فلما الرسول عليه السلام يسأل هذه الأمة وتجيب بهذه الإجابة، إن سئلت أنت هذا السؤال هل يسعك أن تخرج عن هذه الإجابة؟ طيب، الإنسان مفطور على أن الله عز وجل في السماء، إن أردت شيئا ماذا تفعل؟ ترفع يديك إلى السماء. فرعون لما أراد أن يسخر من موسى عليه السلام قال إيه؟ ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى اللي بيقول عليه موسى، وإني لا أظنه كاذبا. تخبرك رب العزة سبحانه وتعالى يقول إليه يصعد، إليه إيه؟ يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. يجي واحد يقول لك: الله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر الآيات. الإمام أحمد رحمه الله قال: على الجهمية أن يراجعوا صدر الآية، أول الآية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ إذن علمه محيط بكل شيء، وهو بعلمه مع جميع الخلق والكائنات سبحانه وتعالى، علمه محيط، لكنه بذاته سبحانه وتعالى موجود فوق السماوات. النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج نزل لتحت ولا طلع فوق ولا كان ايه بالضبط؟ لما الى ان تجاوز او وصل الى السماء السابعة. نعم، يجوز، لكن لا يسمى بذلك، يعني لا نقول الموجود، لكن نقول ربنا موجود وحي سبحانه وتعالى. كأنك تقول موجود، يعني ده اسم مفعول، يبقى لابد له من واجد. طيب، دعنا من هذه اللفظة، أين الله في السماء؟ فالله تبارك وتعالى بعلمه قد أحاط كل شيء، لكنه بذاته. الرسول عليه السلام ساعة أن عرج به إلى أين؟ إلى سبع أرض ولا إلى سبع سماء؟ فالله سبحانه وتعالى هو الأعلى، الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. الرحمن على العرش استوى، وقد ذكرت عليه الصلاة والسلام أن السماوات ما بين كل سمائين مسيرة 500 سنة إلى أن ننتهي إلى السماء السابعة، ثم يوجد ماء، وفوق الماء الملائكة، والملائكة يحملون العرش، وفوق العرش الرب سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. فالصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى في السماء. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل صلاة الجماعة فرض وتاركها آثم؟ وماذا عن حديث الرجل الكفيف؟ وبماذا تدرك صلاة الجماعة؟ اختلف الناس في صلاة الجماعة على 3 أقوال، فذهب الإمام أحمد وابن حزم إلى أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، ومن تركها كان آثما إلا أن يكون معذورا. وذهب الشافعي إلى أنها واجب على الكفاية، إن قام به البعض سقط الإثم عن الجميع. وذهب مالك وأبو حنيفة والجمهور إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، من فعلها فله خير عظيم جدا، لأن ثوابها 27 ضعفا من ثواب صلاة الفرد اي المنفرد. والقول المتوسط في ذلك هو قول الامام الشافعي رحمه الله، هو الذي يترجح لي من جهة الدليل، ان صلاة الجماعة فرض على الكفاية، ان قام به بعض المسلمين سقط الاثم عن الجميع، وان تركه الجميع اثم الجميع، كصلاة الجنازة بالضبط. هذا من جهة ذكر حكم صلاة الجماعة. انت تقول وماذا عن حديث الرجل الكفيف الذين ذهبوا الى وجوب صلاة الجماعة على الاعيان؟ احتجوا بادلة منها حديث ابي هريرة في صحيح مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كفيف وهو عمرو ابن ام مكتوم، فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يلائمني، انه ليس لي قائد يلائمني، وانا شاسع الدار اي بعيد الدار عن المسجد، فسأله ان يرخص له في ان يصلي في بيته، فرخص له صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف الرجل دعاه عليه الصلاة والسلام وقال له اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب، وفي لفظ ما اجد لك رخصة، عند احمد وابي داود، ما اجد لك رخصة. هذا من ادلتهم، لكن الجمهور قالوا هذا الدليل، هذا الحديث لا بد من تأويله. ليه؟ لان الواجب اذا اردنا ان نصل الى الحكم الصائب في اي مسألة من المسائل الشرعية ان نجمع بين الادلة الواردة على هذه المسألة، وقد وجدنا ان الله تبارك وتعالى يقول ليس على المريض حرج، ها؟ ليس على الاعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على الاعمى حرج، فجعل الحرج مرفوعا، ها؟ ليس على الاعمى حرج، ولا على الاعرج حرج، ولا على المريض حرج، فالاعمى مرفوع عنه الحرج. كذلك ثبت عند البخاري من حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله اني امام قومي وقد انكرت بصري، فاذا كان المطر وسال الوادي، يعني جرى السيل في الوادي، لم استطع ان اتي قومي، ان اصلي بقومي، ووددت يا رسول الله لو انك تأتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى. قال افعل ان شاء الله عليه الصلاة والسلام، وغدا اليه في يوم السبت بالفعل، وصلى في بيته في مكان، واتخذه عتبان مصلى رضي الله تعالى عنه. فاذا لا سيما انه في حديث الرجل الاعمى عمرو بن ام مكتوم في رواية ابي داود واحمد ان طريقه فيها السباع والوحوش والدواب، الدواب التي تطلق على العقارب والحيات وما الى ذلك، ومع ذلك يقول له النبي عليه السلام ما اجد لك رخصة، مع اجماع العلماء على ان الانسان لو وجد سبعا عاديا، سبعا ضاريا، او لصا عاديا، او ما الى ذلك وخاف على نفسه، لم يجوز له ان يخرج من بيته الى صلاة الجماعة، ده اجماع. فلا بد من تأويل الحديث، اذا يبقى ليس الحديث على ظاهره. نعم. بماذا تدرك صلاة الجماعة؟ جمهور العلماء قالوا تدرك صلاة الجماعة بإدراك ركعة كاملة مع الإمام، وذهب أبو حنيفة وابن حزم رحمة الله عليهما إلى أنه متى أدرك الإمام قبل التسليم فقد أدرك الجماعة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مدركا للصلاة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى صلاتكم وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا مدرك، وهذا هو الذي يترجح لي لهذا الدليل، وقد ورد نفس المعنى في الصحيحين أيضا عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. لكن يا أخوانا حتى لو قلنا إن الجماعة سنة مؤكدة، تصور ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، ده حديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، بالتضعيف، يعني اذا المسألة مش ده ثواب واحد وده زائد 27 يبقى 28 ثواب، لا ده ثواب يبقى ده كام؟
27.
اضرب في 27 ده 10، اضرب في 27 يبقى 270، مش 10 و 27 يبقى 37. لا، صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، ذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة، لم يخط خطوة الا كتبت له بها حسنة ومحيت عنه بها خطيئة، ثم انه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، قاعد بقى في المسجد صلى السنة وقاعد مستني الاقامة، هو في صلاة، فاذا انصرف من صلاته وكل الله عز وجل به ملكا يدعو له او قال يصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يتحول، يعني ما لم ينصرف، طول ما هو قاعد بعد الصلاة كجلستنا هذه الان، هناك ملك موكل بكل واحد منا يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. هذا مع ان من فضل هذه الجلسة ايضا انها جلسة علم، وقد بين عليه الصلاة والسلام ان حلق العلم في المساجد تغشاها الملائكة وتنزل عليها السكينة والرحمة وما الى ذلك، في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، الى اخر الحديث.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.